ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد. هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
أريد أن أساعدك، لماذا تبتعدين عني؟
اسمع أيها السيد المحترم، لقد حصلت على هذا العمل بشق الأنفس، لا تقم بعمل يجعلني أخسره.
ما هي مشكلتك يا سيد؟ ماذا تريد؟
لا مشكلة، كنت أقول لها إن قهوتكم الفرنسية منتهية الصلاح.
إذا لم تعجبك فلا تشربها.
حاضر حاضر، تفضلي. هذا
قلبي لا يطيق فراقك أبداً.
أنت متأكد من ذلك؟
لا ينبغي لك بعد الآن أن تتسكعي في هذه المقاهي. انضمي إلينا، سنوفر لك السكن والعمل. نحن على وشك تحقيق هدف كبير جداً حتى الاثنين القادم. قد تنتهي الحرب تماماً إن نجحنا في خطتنا.
أتريد القيام بعملية ما؟
لا شيء واضح حتى الآن.
أنا أريد أن أكون معك، أفعل كل ما تقول.
نحن نحتاج إليك بالتأكيد. الحلفاء اللعناء لا يشكون بالنساء أبدا.
أين علي أن أذهب؟
سأخبرك لاحقا. أشعر الآن بالنعاس، لست على ما يرام. أنا لم أنم منذ يومين، أشعر بصداع شديد.
أنا بسي ولدي موعد مع جيورج. عفواً، أقصد مع أمير، هو يعرفني.
لاحظ أحد قدومك إلى هنا؟
لا أبداً سيد ورطانيان.
كم مرة علي أن أقول لك ألا تناديني باسمي الأصلي أبداً؟ أنا اسمي أمير. حسناً، ما الأخبار؟
وأخيراً وقع في الفخ، جعلته يثمل تماماً. اصطحبته إلى أحد المقاهي ومنه إلى إحدى الغرف لكي يستلقي. عرض علي الزواج ثم طلب مني أن أنضم إلى مجموعتهم.
مجموعتهم؟
نعم، ستة أشخاص، هم مظليون، جاءوا من برلين، يريدون أن ينفذوا عملية هنا. سينطلقون من المقبرة الأرمنية سيد ورطانيان.
وما اسمه؟
فرانس ماير سيد ورطانيان.
توقفي عن مناداتي بالسيد ورطانيان، اسمي أنا أمير. كلما أردت مناداتي فقولي لي أمير، فهمتي؟
نعم، أمير اسم إيراني.
صحيح، اسم إيراني. أحسنت بيتي، استمري هكذا، تطورت بسرعة.
لقد كان يتحدث بغموض عن عملية ما، وقد قال أنه على اتصال بالألمان عبر إذاعة برلين، ثم نام بعدها.
جيد بيتي، حاولي أن تتقربي أكثر فأكثر من فرانس. أخبريه عن موافقتك في طلب الزواج، قولي له إنك لن تتركيه أبدا، بل أطلبي منه أن يمتحن وفاءك. تستطيعين الذهاب الآن. توقعي كان في محله. هتلر أرسل فريقا من 6 مظليين إلى إيران لكي يغتالوا قادة الحلفاء. خبر اجتماع زعماء الدول 3، الولايات المتحدة وبريطانيا، وبلدنا قد تسرب إلى كل مكان.
هل تعرفت عليهم؟
نعم، ملتقاهم في مقهى أيبتا. عميلاتنا البولنديات تعرفنا عليهم، وقائدهم قد طلب الزواج من إحدى العميلات.
جيد، ها هن صديقاتنا يقدمن خدمات مفيدة.
البولنديات لا يعدمن الفائدة.
صديقي، الآن ماذا علينا أن نفعل؟
نعد العدة لإلقاء القبض عليهم.
جيد، لكن وقتنا قليل. تذكر أن زعماء الحلفاء سيصلون إلى إيران بعد يومين.
أخبرهم بأن يسجلوا كل برامج إذاعة برلين، فهم سيتلقون التعليمات من إذاعة برلين.
إنه ألماني، قتله الروس، قميصه مدمر.
للأسف أن قائد المجموعة فرانس ماير فر من أيدينا، لم نستطع العثور عليه. ألقينا القبض على عدد منهم في المقهى، فيما قتل آخرون أيضا، وهؤلاء هم الذين هربوا نحو الجنوب. اقتفينا أثره من الجنوب حتى الطهران.
لابد من العثور على الألماني فرانس ماير، حتى لو قتل 1000 فاشي.
أنا أتوقع أن يكون مختبئاً في مقبرة الأرمن، لطالما وصفها بالمكان الآمن.
ابحثوا عن المقبرة من الآن، لا تضيعوا الوقت. قادة الحلفاء قادمون إلى طهران. ألقوا القبض عليه بأسرع وقت ممكن. بيتي ستأتي معي أيضا.
الباب يطرق. برأيك من يكون الطارق؟ أخي اذهب وانظر من هو.
تفضلي.
أنا خطيبة فرانس ماير، أحمل له أخباراً مهمة.
بيتي،
بحثت عنك في كل مكان، احتملت أن تكون هنا. تم تصفية جميع رفاقك ما عدا اثنين منهم. فرانس،
رأيت ذلك بنفسي. ألم يتبعك أحد؟
كنت على حذر، ولكن ماذا تريد أن تفعل؟
سأصبر، سأصبر إلى ثم نخرج بعدها من طهران.
سأذهب لأجمع ملابسي، لدي بعض المال بالليرة الإنجليزية، تكفينا لرحلتنا.
بدي، اعتني بنفسك كثيرا.
كنت رائعة يا بنتي. تكلم.
لدى برلين 400 عميل نازي متسلل في إيران. تم بأمر من أدولف هتلر تجنيد أحد ضباطي التجسس يدعى إسكرونزي لينفذ عملية اغتيال ستالين وتشرشل وروزفلت في طهران. إحدى مهماتهم مراقبة تحركات منزل تحت الأرض بالقرب من المقبرة يقود إلى السفارة البريطانية. تمكننا حتى من اكتشاف الممر الذي يربط بين السفارتين البريطانية والسوفيتية.
كم ألمانيا يقيم في إيران؟
لا أمتلك معلومات عن عددهم، لكن رضا شاه طرد الكثير منهم.
والآن أخبرني، ما اسم عملياتكم؟
الوثب الطويل.
الوثب الطويل، جيد جدا. ستقوم الآن بالإعلان عن فشل هذه العملية عبر الإذاعة قبل انطلاق المجموعة الثانية من برلين.
وصل قادة الحلفاء إلى طهران. لو كنت مكانك لذهبت إلى السفارة السوفيتية والتقيت بتشرشل وروزفلت أيضا.
لا يليق بشاه إيران أن يذهب إلى السفارة السوفيتية.
أنت لا شيء في مقابل القوى العظمى للحرب العالمية، أم لك رأي آخر؟
قد تكون على حق. اضرب لي موعدا للقاء.
لا تسمح لهذا الأجنبي أن يتصرف معك كيفما يشاء.
سأذهب إلى السفارة السوفيتية. قل لي، لماذا لم يخرج السادة؟ تعبت كثيرا.
تريث قليلا صاحب الجلالة، الوقت الذي خصصوه ضيق وهم لا زالوا في الاجتماع، سيحضرون بعد قليل.
في مكانك، استعد. استرح.
تمنيت لو لبيتم دعوة شاه إيران لاستضافتكم على مأدبة عشاء.
حاليا لا وقت لدينا، أما في الزيارات القادمة فلما لا. حسنا، علينا أن نعود إلى الداخل لإكمال اجتماعنا.
سيد سهيلي.
نعم صاحب الجلالة.
انظر إن كان بإمكانك ترتيب لقاء مع الرئيس روزفلت حتى ولو كان ذلك لبضع دقائق فقط.
أرجو أن يمهلني صاحب الجلالة حتى أرى ما يمكنني فعله.
يا لها من صلافة، لا يسمحون حتى بمشاركة ممثل منا في اجتماعاتهم. فرضوا سيطرتهم على البلد رسميا، حتى أنهم أعلنوا من طرفهم الأحكام العرفية.
عليك أن تكون فخورا بأن زعماء الدول الحلفاء اختاروا بلدك لعقد هذه القمة.
دعوت الزعماء إلى القصر للقائهم ولو لبضع دقائق، وخاصة ستالين.
لما تخاف هؤلاء الروس اللعناء إلى هذا الحد؟ لا ينبغي لك أن تخاف ستالين طالما لديك داعم كبير كالإنجليز.
صاحب الجلالة، رئيس الوزراء السيد سهيلي قد حضر.
صاحب الجلالة، لقد تمكننا في النهاية من الحصول فقط على موعد مع الزعيم السوفيتي ستالين. وافق على لقائك لبضع دقائق في قصر مرمر، لكن لديه شرط أن يتم صرف الحرس الملكي من القصر ليحل محله حرس ستالين الخاص.
لا مشكلة، وماذا عن الرئيس روزفلت وتشرشل؟
للأسف لم يوافقا جلالتكم، يبدو أن وقتهما ضيق.
باشر بإجراءات انتشار حرس ستالين.
Thank you.
يسرني للغاية أن الحلفاء اعتبروا إيران منفصلة عن ألمانيا واتخذوا موقفا مناسبا بشأن إيران. هذا أمر جيد.
نحن نعلم أن سياسات إيران لم تكن بالتأكيد قريبة من ألمانيا، بل أظهرت أنها أقرب للحلفاء منها لدول المحور.
كان لدي فضول كبير بشأن قمة طهران، تمنيت لو جرت القمة في ضيافة المملكة الإيرانية.
لقد انتهى وقتي الآن، علي أن أذهب إلى اجتماع في السفارة السوفيتية.
السلام عليكم يا
وعليكم السلام.
حسنا، المسرح مغلق، يتابع كل منكم اهتماماته الأخرى، لا مزاج لي بالعمل.
لماذا يا أستاذ؟ ما الذي حدث؟
لا مزاج لي بالعمل. العمل المسرحي في هذا البلد ظروفه غير مؤاتية.
ماذا تقصد يا أستاذ؟ وهل يحتاج المسرح إلى ظروف معينة؟ أنت من علمنا بأن ننجز أعمالنا مهما كانت الظروف صعبة
يا أستاذ. بل هذا هو وقته الآن، الأجانب يحتلون البلد، ينبغي لنا أن نعتلي خشبة المسرح.
هذا صحيح يا أستاذ، أنت من رددت دوماً أن لغة المسرح حادة ولاذعة. حان الوقت لنقول رأينا في الأجانب، فلنتكلم عن هؤلاء المحتلين، عن البؤس الذي يطوق أعناقنا، فلنفصح عما بداخلنا.
أجل، لنتكلم عن هذا الاجتماع الذي عقد في البلد من دون أن يعير حتى للملك أي أهمية.
أنتم شباب وغير ناضجين ومتهورون، أتعلمون ذلك؟ إنهم لا يسمحون للناس حتى بالتفكير في هذه الأمور، فما بالك بتوجيه أصابع النقد لهم على المسرح؟
ألا ترحب بالضيف؟
أهلا بالدكتور العزيز، انصرفوا الآن واهتموا بشؤونكم. هيا اذهبوا، مروا علي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف حالك؟
تفضل، أهلا بك.
شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال الجميع؟
الحمد لله.
هيا انصرفوا.
في أمان الله.
بالمناسبة يا أستاذ، إذا أرادت فرق أخرى العمل فهل تسمح لنا بالعمل معها؟
إذا كان عملا جيدا فلماذا؟
شكرا أستاذ، فلنذهب يا شباب.
في أمان الله.
في أمان الله. أهلا وسهلا بك.
هؤلاء ممثلون مسرحيون؟
نعم، هم طلابي، رأيت الأوضاع متأزمة فأوقفت العمل المسرحي. ما رأيك بفنجان رائع من شاي نبتة لسان الثور
مع التوت المجفف؟
توت مجفف والزبيب الأحمر والليمون الحامض.
أتقترح الزبيب بسبب هذه الأوضاع؟
الحقيقة أن هذه الأوضاع والظروف لا ينفع معها حتى الزبيب. لا أدري في خضم هذه الفوضى هل أواصل العمل المسرحي أم بيع الكتب؟
إن كنت محافظاً مثلي فلا تختر أي منهما. أجلس في العيادة وأهتم فقط بالمخطوطات، وأعالج يومياً عدداً من المرضى، وأطالع الصحف مع كأس من الشاي لا أكثر.
أرجوك سيدي، أراك تجد نفسك.
ما ألمني بحق الأمر بإطلاق النار. لا يجوز تعريض الناس للقتل بسبب لقمة العيش.
أرى أنك لا إرادياً تراجعت عن كونك شخصاً محافظاً بعض الشيء.
الإنسان يتألم من مكان ما، وعندما تتألم ستقول آخ، هذا قانون الطبيعة. هذه أول انتخابات بعد رحيل الدكتاتور. أتمنى أن لا يصل للمجلس أناس سيئون، وأن لا يصبح روسياً وإنجليزياً.
لا لا، أكثر من بعض الشيء، أنت تراجعت عن كونك محافظاً بشكل ملحوظ. أنا أسمع كلاماً جديداً.
حسناً، شكراً جزيلاً على الشاي والتوت. سفرة دائمة.
سررت بحضورك.
وأنا أيضاً. بالمناسبة، توتك المجفف كان صلباً جداً.
دكتور، توتنا هو نفس التوت. راجع فقط بطاقتك الشخصية.
انتبه، هذه إلى أي جهة؟
إلى الأعلى.
وهذه إلى أين؟
إلى الأسفل.
عيناك لا تحتاجان إلى نظارة طبية، إنه تلوث بسيط. سأصف لك قطرة ضع منها في عينيك كل ليلة قبل النوم.
سلمت يداك. هل أنت طبيب في الجيش يا دكتور؟
في السابق، لماذا تسأل؟
أنا رائد في الجيش، مرافق الفريق أمير أحمدي.
أها، وزير الحرب؟
أجل.
إذن أنت بخير، هنيئا لك. تفضل.
يا رجل، حتى أنت يا دكتور، لا أحد يحترمنا. أعني في الجيش لا يهتمون بمن هو أدنى رتبة من العقيد. لا قيمة ولا احترام، وعند حدوث مشكلة ندخل في حالة انذار. اليوم كنا في حالة انذار، اخرجوني بسبب مشكلتي. لا اعرف ما علاقة مكتب الضباط بانتخابات المجلس الرابع عشر.
امير احمدي اساء معاملة الشعب، ما كان عليه ان يأمر باطلاق النار في حادثة الخبز.
صحيح، انا لا ذنب لي. عندما يأتي الجنرال لن اتكلم ما لم يسألني. علي أن أعود إلى الثكنة. سلمت يداك.
حسناً.
إذن تحل المشكلة باستخدام هذه القطرة؟
اطمئن ولا تقلق أبداً. تفضل.
سلمت يداك. شكراً.
بالتوفيق.
تم الإعلان عن نتائج الانتخابات.
هل حصل السيد ضياء الدين طبطبائي على أصوات؟
نعم، وأيضا مصدق.
إنهما من السياسيين المخضرمين للعصر القاجاري.
آية الله، كاشاني حصل على أصوات، إلا أن الإنجليز قبضوا عليه.
لماذا؟
كاشاني له تاريخ حافل في محاربة الإنجليز، يلاحقونه منذ زمن طويل. ظل مختبئا لنحو سنة، وأثناء الانتخابات ألقوا القبض عليه في جلاب دري في شميران، وقد تم نقله مباشرة إلى سجن قوات الحلفاء. لم يصل إلى المجلس حتى.
هذا أفضل.
كلما قل اقتراب أمثال كاشان من الأجواء التشريعية في البلد كلما كان أفضل. لكاشان شعبية كبيرة بين شرائح الشعب، كان سيسبب لنا المشاكل في كل مكان. أذكر عندما انهارت سلطة والدي بعث كاشاني برسالة مفصلة لفروغي، وكان حينها رئيسا للوزراء. انتقد في رسالته هذه أداء والدي وطالب بمتابعة الموضوع. بدوره اهتم فروغي بالرسالة وأصدر أمرا بمتابعة الموضوع، ولكن بعبارات لم يكن يستخدمها دائما. الواضح أنه شعر بخطر من ناحية كاشاني.
بماذا طالب حينها؟
فيما يخص الحوزات الدينية التي كان يعارضها الشاه، ومنع الحجاب وأمور كهذه.
إذن يجب علينا أن نشكر الحكومة الإنجليزية، سهلت علينا الأمر
في الوقت المناسب.
منذ أيلول عام 41 ومواقف الإنجليز تأتي في محلها أغلب الأوقات والأماكن.
استدعي طبطبائي الآن. أهنئك سيد طبطبائي، لقد تم انتخابك.
لم أرغب بالذهاب إلى المجلس، لكن الأصدقاء أصروا. لدي أعمال أهم، لم أقرر أن أعود إلى إيران، بل كان علي البقاء في فلسطين لتدريب مسلحين لمحاربة النازيين. القدر أعادني إلى إيران.
المجلس التشريعي يحتاج إلى أشخاص مثلك يا سيد طبطبائي.
هناك من وصل إلى المجلس ويحمل أفكارا هي بالضد من أفكاري تماما، كالدكتور محمد مصدق أحد سياسي العصر القاجاري ويعرف بمصدق السلطنة. أكثر ما يشغلني هو أن رجال القاجار هؤلاء لا يمكن أن يكون لهم تأثير مهم في العهد البهلوي، وقوام السلطنة خير مثال.
تواجد بعض رجال السياسة المخضرمين يمكن أحياناً أن يكون مفتاحاً لحل بعض المشاكل. ما أخبار حزب الوطن؟
الأمور تسير على ما يرام، مارس دوراً جيداً خلال هذه الانتخابات. نحن بحاجة إلى المزيد من دعم الملك.
لن نتوانى عن ذلك.
غداً يوم افتتاح المجلس 14، المؤيد والمعارض يجلسان جنباً إلى جنب لكتابة دستور البلد. أمامنا طريق صعبة.
أنت قادر بالتأكيد على تجاوزه يا سيد طبطبائي.
السيد ضياء الدين طبطبائي، لكن ماذا فعلت بلحيتك؟ ألم يناسبها طقس فلسطين فتطايرت؟
وأنت يا سيد مصدق، ماذا فعلت بشاربك؟ هل تركته في العصر القاجاري؟
أحرقته نار انقلاب 3 من آب. في الحقيقة أنا مندهش بأي دعم حصلت على الأصوات، ثم أدركت أنك سخي اليد، تشتري حتى منصب رئيس الوزراء إن لزم الأمر. إن عضوية المجلس ليست من شأنك، مع أني على علم بأن السعد الإنجليز ينوون بعد مضي 24 عاماً تنصيبك رئيساً للوزراء. لا أشك في ذلك. يتوجب على السيد ضياء الدين طبطبائي أن يجيب على أسئلتي بصراحة، ليخبرنا بأية أموال أكمل تعليمه في الخارج طوال 24 سنة، بأية أموال جمع كل هذه الأملاك بصراحة. ألم يكن منفيا؟ نحن لن ننخدع أبدا بهذا الكلام. الشعب الإيراني شعب واع، ولا تنطلي عليه هذه الألاعيب. الشعب الإيراني يطالب ساسة البلد بأن يعيد النظر بأسرع وقت ممكن في هذا السيد. هل من قائل إن هذا السيد يستند لقاعدة جماهيرية؟ أتذكر جيدا أن قائد الجيش الذي كان حينها رئيسا للوزراء قال عندما زارني في بيتي وبحضور المرحوم مشير الدولة ومستوفي الممالك ودولة أبادي ومخبر السلطنة وتقي زادة وعلاء أن الإنجليز هم من جاءوا بي ولم يعرفوا مع من باتوا يتعاملون؟ وقتها ما كان بالإمكان التحدث بشيء في هذا المجال، لكن الزمن أبان زيف ادعائه، وبات من الواضح جيدا أن من جاء به للحكم أزاحه عنه لأنه لم يعد ملتزما. الدكتاتور مد سكك الحديد بأموالنا وعلى حسابنا، وظل على مدى 20 عاما يوفر للحلفاء ما يحتاجون ويجرد الناس من عقائدهم وإيمانهم. صادر الممتلكات وأشاع الفساد ووضع قوانين جائرة لبقائه المستمر، ولأنه كان يهتم بالكم فعمد من تلقاء نفسه إلى زيادة عدد المدارس، لم يكن يهتم بالنوعية فانخفض مستوى التعليم. ماذا كان سيحدث لو لم تعبد الشوارع؟ وأي ضرر كنا سنصاب به لو لم تشيد العمارات والفنادق؟ تمنيت لو أسير على طرق ترابية ولا أرى بلدي تحت سيطرة الأجانب. امتلاك منزل خير من مدينة يحتلها الأجانب. هذا هو عمل الأجانب، يجعلون من شخص ما أداة لبلوغ مآربهم، فإن حققوا ما أرادوه منوا على الشعب بإزاحته. ليس لشعب أن يزدهر في ظل الاستبداد إذا كان مقرراً أن تكون السلطة مستبدة وظالمة، فلماذا أرادوا تشكيل المجلس؟ وأيضاً لماذا كتبوا الدستور؟ إذا كان ربان السفينة واحداً فستواجه الأخطار، وذلك إن ساء حاله، وإن مات الربان غرقت السفينة وهوت إلى قاع البحر. بإمكان السيد ضياء أن يغلق باب هذا المجلس أو يجعله حماً له، أو يغلق الصحف كما جرى في أيام الحكومة السوداء. عليه أن يرحل عن المجلس، في المجلس الذي ينادون فيه بالحرية، في المجلس الذي ينادون فيه بالحرية لا يوجد مكان لأمثالك. يتحدث هذا السيد اليوم عن حرية الصحافة، لكنه نسي كيف كان يعذب رجال الصحافة عندما كان رئيسا للوزراء. يريد بهذه الشعارات أن يعزز موقعه، يريد تسلم منصب رئاسة الوزراء، ونحن لن نسمح بذلك. الشعب الإيراني لن يسمح بذلك. على الشعب الإيراني أن يعرف ماذا فعلت في فلسطين. كنت تشتري أراضي المسلمين وتبيعها لليهود. هذه مهمتك التي كلفك الإنجليز بإنجازها.
أشكر الله، أشكر الله أن بقيت على قيد الحياة لأعيش محنة البلد وأستمع لنداء أبناء وطني وأقدم روحي رخيصة لشعبي على طبق من الإخلاص. لقد أوضحت فيما سبق أنني لا أطمح للحصول على منصب. قلت إنني أعود بعد 23 عاما لأرى بلدي الذي يئن من المحن. سأقوم بعمل وأقدم خدماتي إن أمكن، وإلا فسأبتعد عن وطني مجددا وأعود إلى بلاد الغربة، إلى نفس المكان الذي قضيت فيه 23 سنة. أما السيد مصدق فقد شملني بلطفه.
خرجت من ذلك المقهى وأنا لازلت أفكر بجولنار. يجب أن أخرجها من ذلك المقهى بأي طريقة كانت. وفيما أنا على هذا الحال رأيت قوات الحلفاء يتعرضون للناس، دأبوا على اعتقال المواطنين الإيرانيين دوما بذريعة البحث عن الجواسيس وملاحقتهم. إنها الحقيقة المرة. للأسف أن بلدي العزيز لا زال محتلا من قبل الحلفاء، وللأسف أن البلد غير مستقل حتى في الاحتلال. مثال على ذلك انعقاد قمة الحلفاء في طهران دون إبلاغ الشاه والحكومة الإيرانية. ينتابني الخجل عندما أرى أنهم لم يرعوا للملك أي حرمة، والأنكى من ذلك أن جلالة الشاه الشاب ذهب لزيارة زعماء الحلفاء والترحيب بهم، وعند انتخابات المجلس دخل أشخاص معينون كالسيد ضياء الدين طبطبائي الذي ارتبط اسمه باسم رضا خان في انقلاب أيلول عام 1920، الانقلاب الذي تمخضت عنه الملكية البهلوية وفي خضم هذا كله تم إلقاء القبض على آية الله كاشاني ومنعه من دخول المجلس، الأمر الذي لفت أنظار الجميع. فكاشاني من معارضي السياسات الإنجليزية في إيران، البلد ينذر بأحداث هامة لم تعشها يوماً على مدى 100 سنة الأخيرة. لنرى ما الذي سيحدث. محمود وزيري، طهران، منيرية، آب عام 1944.
وصلت أخبار من جوهانسبرغ.
من أبي؟
نعم.
يبدو من تصرفك أنك لا تحمل خبرا سارا.
لطالما قلت إنك رجل ذكي، لقد توفي.
جيد أن شمس كانت بقربه.
لقد غادرت باتجاه إيران.
لم أره منذ أعوام، لم يحصل ولا لمرة أن ألتقيه دون أن يوبخني. قرر لعدة مرات أن ينصب علي رضا وليا للعهد، لكنني أعتقد أنني أفضل للملكية مقارنة بأبي.
الأمر كذلك بالتأكيد. الشعب كان يكرهه كثيرا، أما أنت فلك شعبية. انهض وجهز نفسك، ستصل أختك من السفر الآن. لابد وأن لديها أخبارا ساخنة من جوهانسبرغ.
عدد خاص، أخبار جديدة، وفاة جلالة الملك في جوهانسبرغ. عدد خاص، أخبار ساخنة.
أعطني الجريدة.
عدد خاص.
شكرا.
أخبار ساخنة.
هيا لنقرأ ماذا يوجد في الجريدة.
عدد خاص، أخبار جديدة.
ألم تنتهي من تلميع الحذاء يا صبي؟ أسرع، فلدي عمل، علي أن أذهب.
السلام عليكم يا حضرة الشرطي.
وعليكم السلام، كيف حالك؟
مرحبا يا شباب، ماذا هنا؟
أهلا، رضا شاه مات؟
نعم سمعت ذلك، ما تحليلك؟
الموت لا يحتاج إلى تحليل، كل شخص سيموت يوما ما.
أيها الشرطي تفضل لشرب القهوة.
حالتي مزرية.
نعم هذا واضح.
مات رضا شاه.
سيدي 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 سيدي، مات رضا شاه.
هذا بيان صادر عن بلاط الملك، صاحب الجلالة وصاحب القدرة وصاحب القوة. أين أنت؟ هذا ما كان يردده بنفسه. أرسله الإنجليز في البداية إلى جزيرة موريشيوس، فلم يتحمل البقاء لأن طقسها سيء جدا، فطلب منهم أن يغيروا له مكانه، فأرسلوه إلى جوهانسبرغ. بالطبع هي أفضل من حيث الطقس، إلا أنهم منعوا عنه الزيارات.
هل ترى الدنيا يا سيدي؟ عندما كان يمشي كانت الأرض تهرب من تحت قدميه من قوة رطمهما بها، والآن ماذا حدث؟ نفث هواءه بدبوس إنجليزي ورحل. قلنا لدينا جيش، لدينا قدرات دفاعية، لكنه عندما جاءت قوات الحلفاء واحتلت العاصمة لم نرى من ذلك الجيش سوى أسد دون ذنب وعرف يموء كالهر من أجل لقمة ترمى إليه يا سيدي. ثم أولئك الجنود التعساء الذين رموهم كاليتامى وسط العاصمة دون طعام وشراب يا سيدي. يا له من زمن غريب وعجيب.
لماذا لم يأتي علي رضا؟
ذهب إلى فرنسا، إنه مشغول بفتاة بولندية،
يجب أن يعود إلى إيران.
فليبقى هناك لبعض الوقت، سأرى لاحقا ماذا يمكنني فعله.
أخذ الإنجليز جثة رضا شاه إلى مصر، من المفترض أن تقام مراسم الدفن هناك.
ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان می دهد مدهوشی تاریخ را، ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده، ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. ابریشم و آهن شده، ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.